بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية في مدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فله الحمد كله وله الشكر كله وله الثناء كله، لا نحصي ثناء عليه. أما بعد، فمرحبا بسماحة شيخنا في هذا اللقاء المبارك الذي اجتهد القائمون في المكتب التعاوني في سلطانه، أثابهم الله تعالى خيرا، وقاموا بالتنسيق مع سماحته، وعلى كثرة مشاغله وارتباطاته آثر أن يزور أبناءه وطلابه وأحبابه. فحي الله الشيخ وحي الله الجميع. ولئن كان المحدثون يشدون الرحلة في طلب الإسناد العالي، فإن من نعمة الله تعالى علينا أن شرفنا شيخ مشايخنا، وهذا بلا شك ولا ريب من الإسناد العالي الذي يحرص طالب العلم عليه. فالعلماء آثارهم على الناس محمودة، وآثار الناس عليهم مذمومة إلا من رحم الله. ولقد قيضهم الله عز وجل للناس يدلونهم على الصواب ويرشدون من الحق بعد الضلال، فالله نسأل أن يديهم عنا خيرا. يا شيخنا، لست شاعرا حتى أمدح شعرا، ولست عاجزا حتى أمدح نظما، ولكن كان الشعراء يتفننون في شعرهم، ومن أبراج الشعر أن يقلب أحدهم المدح ذما، أو أن يقلب الذم مدحا. وكما عودتنا وربيتنا على الخير ودللتنا عليه، فيخطر في بالي ما قاله الفطيئة: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما، بسوء فما أدري لمن أنا قائله، وحق لي أن أقول بعد أن تعلمنا منك الخير والعلم النافع: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بحسن وأدري لمن أنا قائله. فحياك الله يا شيخنا وبياك، وجعل الجنة مثوانا ومثواك. فالجميع كل منهم لو تكلم يا طال الدعاء والثناء. وقد شرفني المكتب المبارك إن شاء الله بتقديم هذه المحاضرة، وهي كما أعلن عنها اللقاء المفتوح. وهذا اللقاء طال اشتياقنا له، وطال ترددنا في محاولة للوصول إليه، فرعاك الله يا والدنا وبارك الله فيك وأدام عليك لباس الصحة والعافية. شيخنا وإمامنا نعلم كثرة مشاغلك وكثرة مواعيدك، وهذا واضح لكل ذي عينين، لكن كما نعلم وتعلمنا منك أن تربية النشء على العلم وعلى حب الخير وعلى طلب العلم كان من أولى اهتماماته. يا والدنا، إن من عاجل بشرى المؤمن أن ينشر الله سمعته وذكره، ونحسبك والله حسيبك، ولا نجزي على الله أحدا. قد أعلى الله مقامك ورفع ذكرك، فنسأل الله تعالى أن يحفظك للإسلام، وأن يحفظك للمسلمين، وأن يزيدك توفيقا، وأن يثبت حاسديك، وأن يشمأ بمبغضيك. فالألسنة تلهج بالدعاء لك، فاحمد الله يا شيخنا، فإن هذا من نعمة الله العظيمة على عبده. والله نسأل أن يجعلك خيرا مما نظن، وفوق ما نظن، وأكثر مما نظن. يا شيخنا، يديك من خلق الورى خيرا ويضبط أجره مدرارا. بعد هذا أيها الأحبة، ومن باب رد المعروف إلى أهله، فإن المكتب التعاوني في سلطانة قد أنشئ بفضل الله تعالى وتوفيقه، بعد أن صدرت موافقة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في 22 من الشهر الثاني من العام 12 بعد 104 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا أطيل بذكر أعمال المكتب، فهناك دليل لدى المكتب فيه نشاطات، والقائمون فيه يفتحون صدورهم قبل بيوتهم لاستقبال مقترح أو نصيحة هادفة. ومن ثمار هذا المكتب باختصار، أشهر أكثر من 400 شخصا إسلامهم، ووزعوا أكثر من 20,000 شريط بمختلف اللغات، ووزع 100,000 من الكتب والنشرات. ويقوم المكتب بتقديم وجبة للإفطار في شهر رمضان، وقد قام المكتب بترجمة وطبع كثير من الرسائل. هذه لمحة موجزة، وشوقنا إلى كلام شيخنا أشد، وسيتكلم والدنا وشيخنا كلمة طلب سماحته أن تكون بعنوان التواصي بالحق. فليبدأ والدنا ويتفضل بالبدء في كلمته، سدد الله لسانه وثبت الله قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل الكتب للدعوة إلى ذلك وبيانه للناس وأمرهم. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة التي من أجلها خلق الله الخلق الجن والإنس، خلقهم ليعبدون لا لغرض آخر، لن يخلقهم عبثا ولا سدى، ولن يخلقهم ليتكاثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة. هو الغني عما سوى سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أحد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني. هو سبحانه الغني عن جميع خلقه، ولكنه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدون، ليعظمون، ليخصوه بالعبادة، ليطيعوا أوامره ولينتهوا عن نواهيه. وأرسل الرسل بهذا الأمر كلهم، أرسل الرسل جميعا بهذا الأمر العظيم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وسبحانه. وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي هو أفضل الكتب وآخرها وخاتمتها، وفيه الأمر بذلك. يقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فنحن مخلوقون ليعبده بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وطاعة نواهيه. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله فيخصوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورابة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك كلها لله وحده. نعبد الله ونخلص له الدين ألا لله الدين خالص وأن مسائل الله فلا تدعو مع الله أحدا وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلى جميع التقاليد يخصون العباده دون كل ما سواه. أما من صرف العباده لغيره من شجرة أو صنم أو قبر أو نحو ذلك فإنه قد أشرك به سبحانه وتعالى. والشرك هو أعظم الذنوب وأصغرها كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والأسماء إنهم يشركون الله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. والشرك صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الذبح لهم أو النذر أو الأصنام أو الأشجار والأحجار أو النجوم أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشرك بالله. هذه عبادة المشركين هذا دينهم. فالله أرسل الرسل تنهى عن هذا الشرك وأنزل كتب يعني النهي عنها بالشرك والبيان. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بالعبادة فلا يدعو معه إلها آخر يدعوه وحده يسألون قضاء حاجات ويذكرون شفاء المرضى نصر على الأعداء يصلون له يصومون له يزكون له لا لغيره. كل العبادات يرجون بها وجه الكريم يرجون بها رضا ودخول جنة يكون نجاة منها. وأوجب على العباد واجبات يجب عليهم أداؤها جميع العبادة التي خلقوا لها فأعظمها بعد الشهادتين الصلاة الصلاة الخمس على جميع الرجال والنساء أداؤها للصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وعلى الرجال أداؤها في الجماعة في بيوت الله ثم الزكاة حق المال ثم صوم رمضان ثم حج البيت هذه أكثر لسان الراحل. وعليهم مع هذا أن يؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهو بعد الظهور وبقدر خيره فيه. وعليهم مع ذلك أن يؤدوا أوامر الله عليهم أن يؤدوا ما وجب الله عليهم وأن يحذروا ما حرم الله عليهم حتى يموت. هذا واجب مستمر حتى يموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا الواجب يحتاج إلى تواصل وإلى تعاون حتى يعلم الجاهل ويذكر الناس والوعظ المتكاسل والمتساهل. ولهذا يقول سبحانه وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يحمد سبحانه بالعصر والزمان أن الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وعملوا الصالحات حققوا الإيمان بالعمل يعني آمنوا بأن الله ربه ومعبوده الحق وإلهه وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين وصدقوهم وعملوا عملوا الصالحات فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله. ومع هذا يتواصل بالصبر تواصل وتعاون على البر والتقوى وتناصحوا وتواصل بالصبر على ذلك. هؤلاء هم المفلحون هم الناجون هم الرابحون هم المتقون هم أهل الإسلام الحق والإيمان. أهل هذه الصفات الأربعة هم السعداء هم الناجون هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا ووحدوا الله وصوموا بالعبادة وأدوا فرائضه وتركوا محارمه وتواصوا بذلك وتناصحوا بذلك يعلم عالمهم جاهلهم ويذكر ناشرهم ناسيهم ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصحون كما قال صلى الله عليه وسلم أجلوا النصيحة. ويقول جميل عبد الله بن صحابي رضي الله عنه لا يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح. فالتناصح من أهم الواجبات وبه ينفر الحلم ويكثر الخير ويقل الشر، وبالغفلة والإعراض يكثر الشر ويقل الخير، ويبقى الجاهل على جهله والظالم على ظلمه والعاصي على معصيته. فالواجب على الإسلام رجالا ونساء، الواجب على جميع التناصح والتواصي بالحق والتآمر المعروف والتناهي عن المنكر، هذا واجب الجميع. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم. هذه صفة المؤمن، هذه أخلاق أهل السعادة رجالا ونساء بعضهم أولياء بعض، يعني متحابون في الله متناصحون متواصوا بالحق، هكذا شأنه الرجل والمرأة يتناصحون يتواصون بالحق يتعاون بغير التقوى، يقول يا أخي يا أخي فعلت كذا قصرت في كذا، يا أخي ما رأيت اليوم صليت معنا وقت فلان فلا بأس، رأيتك فعلت كذا، فينصح فيما بينه وبينه ويوصيه بالخير. وهكذا المؤمنة مع أخواتها ومع أهل بيتها ومع غيرهم، كل واحد يصحبه ينبه العاصي المقصر ويشجع الطيب وينشر العلم حسب طاقته. وهذا هو طريق النجاة وطريق السعادة ومسبيل المؤمنين، التناصح والتعاون والتقوى والتواصي بالحق وعدم الغفلة. وأمر الرابع هو الصبر، لابد من الصبر لأن المقام يحتاج إلى ذلك، التواصي والتناصح يحتاج إلى صبر. ما كل أحد يصبر على النصيحة، ولا كل أحد يتحمل هذا الواجب إلا بصبر، لابد من الصبر. قد يغضب أخوك أو يكره منك إذا قلت لا اتق الله افعل كذا ودع كذا، لكن مع الصبر ومع النية الصالحة ومع طيب الكلام وعدم العنف يقبل ويرضى ويشكر إذا كان فيه أدنى خير. فلا بد من الصبر والتواصي بالحق والعلم الغانم والزهد والكلام الطيب والأسلوب الحسن في النصيحة والكلام في كل شيء. إنسان تظنه يستاهل الزكاة توصيه، إنسان لم يحج وهو مستطيع توصيه بالحج لأن هذا فرض الله فرض في الله. إنسان لم يبلغ عنه عاق لوالديه تنصحه، يبره لوالديه، يتعاطى الربا تنصحه، واتق الله الربا محرم أحل الله بأن حرم الربا احذر، يتعاطى المسلم تنصحه بإذن الله هذا منكر والواجب عليه الحذر من أسباب مرض القلوب والانحراف عن الهدى، يتعاطى التخفيف أو إشبال الملابس تنصحه، يحلق لحيته تنصحه، وهكذا تصبر على ذلك وتوصي أخاك بكل ما أمر الله به ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واعفوا لها خاله المسلمين، قصوا الشوارب واغفروا لها خاله المسلمين، جزوا الشوارب الدار فيما خاله المجوس. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشبه المسلم الإزارة والمنان بما أعطى ومنفق خلعته بالحديث الثاني. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أشبه الكعبين من الإزارة والمنان. فالواجب على الرجل أن تكون ملابسه كعب حبة كعب لا تنزل، أما المرأة فالسنة أن تنزل ثيابها وأن ترخيها شفرا إلى جر لأن أقدامها عورة، أما الرجل فإنه لا يفلح بل يرفعها في نصف الساق إلى كعب لا تنزع الكعب حدها الكعب. وهكذا يتحرى المؤمن كل ما أمر الله به ورسوله فيفعل، ويتحرى كل ما نهى الله عنه ورسوله فيجتنب، لأنه خلق لهذا عبد مأمور يجب عليه أن يتقي الله وأن يلزم الحق. يا أيها الناس اتقوا ربك، يا أيها الناس اعبدوا ربك، عبد مأمور فعليه يلزم الأوامر بفعلها قربه من عند الله وعن صدق وعن إخلاص، وعليه يقف عن النواهي وينتهي عنها وجاء ثواب الله وحذر يا قام سبحانه وتعالى، وعليه يتفقه بالدين ويتعلم ويتبصر حتى يعرف ما عليه ما له ما عليه، حتى يعرف ما وجب الله ما نهى الله عنه، وعلى إخوانه مناصحته والتعاون معه في كل خير الرجال والنساء. هذه الدار دار العمل، دار النصيحة، دار التواصل، دار التعلم، والآخرة دار الجزاء. فأنت الآن في دار العمل، دار التواصل، دار النصيحة، وكل إنسان عنده جهل. يقول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من سلك طريقا صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما شهد الله له به خيرا. فعليك يا عبد الله ان تتعلم تحت حلقات العلم، تعتني بفضله جماعه تسمعها وتصغي لها تستفيد منها، تسالوا هذا العلم عما اشكل عليك الرجل والمراه كل واحد، على المراه ان تسال وعلى غير يسال، وعلى المراه ان تتحرى اسباب تحصيل العلم، وعلى الرجل كذلك سمع قمه الجمعه من المذياع سماع النصائح في عاش القران والمحاضرات وغيرها، سماع اشرطه مفيده من اهل العلم يستمعها ويستفيد منها في شتى العلوم، يسمع برنامج الجمعه الدار الذي يذاع كل ليله الساعه التاسعه والنصف، فيه علم كثير وخير كثير، اشياء كثيره منوعه يجب عنها جماعه من اهل العلم. فانصح واوصي بمثل هذا البرنامج لما فيه من الفائدة، كما أنصح بسماع جميع المواعظ والحلقات التي جاء من إذاعة القرآن لما فيها من الفائدة، مع الأشرطة الطيبة التي تحصلها عند بعض إخوانك تسمعها وتشعرها غيرك التواصل مع إخوانك ومع أهلك بكل ما ينفع وينفع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. فأنت مأمور أن تراهب في التعاون حتى تسلم من العذاب. ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: محمد وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليهم. كل منا مامور ان يعلم اهله وان يتواصل مع اهله في طاعه الله واتباع رضاه، وان يجتهد في ان يقيهم ويقي نفسه على الله بالتناصح والتواصل بالحق والتعلم والقيام بامر الله والحذر مما نهى الله عنه. هذا هو طريق النجاه. وكل انسان في خسران ونقص وخطر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا قولهم الرابعين هم السعداء، هم المؤمنون، هم الاتقياء، هم اولياء الله. فاحرص ان تكون منهم، اجتهد في تعلم العلم وتفقه في الدين، وكن مؤمنا بالله ورسوله ايمانا صادقا، مؤمنا بكل ما اخبر الله به ورسوله، مؤدبا فرائض الله تاريخ محمد الله عن صدق وعن اخلاص، ومع ذلك توصيهم بالحق، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تدعو إلى الله حسب طاقتك حسب علمك، لا تغفل، ومع ذلك تصبر أيضا، هذا أمر واجب، إيمان عمل وتواصل صبر، لا بد من الصبر، لأن بعض الناس قد يغضب قد يؤذيك، لكن لا بد من الصبر في دعوتك ونصيحتك وتوجيهك إلى خير. اللهم صل وسلم وفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان يعيذنا جميعا من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا، وان يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وان يصلح قلوبنا واعمالنا وذرياتنا واخواننا وسائر المسلمين، وان يعيذنا واياكم من مضلات الفتن ونذرات الشيطان، كما اسال الله ان ينصر دينه ويعلي كلمه، وان يصلح ولاه امرنا، وان يعينهم على كل خير، وان يصلح لهم بطانه وينصر بهم الحق ويخفي بهم الباطل، وأن يعينهم على كل خير. كما أسأله سبحانه أن يصلح حوالي المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم ثقة في الدين، وأن يملي عليهم خيارهم ويصلح حقائقهم، وأن يعيننا وإياهم من كل ما يغلبه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
شيخنا خير الجزاء ونفعنا بما قال، إنه تعالى سميع مجيب كريم.
الأسئلة كثيرة وكثيرة ولا نستطيع أن نعرض إلا اليسير. فهناك أسئلة يجمعها قاسم المشترك فأصوغها بعبارتي حتى أختصر الوقت. مجموعة من الأسئلة تسأل عن فتوى لسماحتكم صدرت حول الصلح مع إسرائيل، وهذه الفتوى كثر الخائضون فيها، ما بين متبع للهوى وما بين ضعيف الديانة وما بين متعالي وما بين سفيه يرفع لسانه في أعراض العلماء. والمرجو يا والدنا أن تبين لنا خلاصة هذه الفتية حتى يزول الشك وتزول الشبهة وأثابكم الله.
الفتوى منظمة الفتح التي رأسها ياسر عرفات اتفقت مع اليهود على صلح معين، وكثر السائلون من أبناء المسلمين وغيرهم يسألون عن هذا الأمر، فقلنا لهم إنه لا مانع من الصلح إذا رأى المسؤولون منظمة الفتح إذا رأوا أن هذا أصلح لهم وأسلم من قتل أولادهم وإيذائهم، سواء كان موقتا لسنوات محدودة أو مطلقا غير موقت، حتى يعطيهم الله قوة وحتى يستطيعوا أن يخلصوا بقية أرضهم. وبينا في الفتوى الأدلة في ذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم صالح بعض المشركين صلحا موقتا وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير موقت. فصالح أهل مكة لما سد أذاهم ومنعوه من زيارة البيت بعد الهجرة ومنعوه من العمرة من سنة 6 من الهجرة، صالحهم على وضع الحب 10 سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض من القتال والأذى، وصالحوا صلحا فيه غضاضة على المسلمين، لكن تقبله النبي إلى مصلحة عامة حتى يأمن الناس وحتى يهاجر الناس للمدينة وحتى يتعلم الدين ويتفقه. وإما شرطوا عليه أن من جاء من المسلمين إلى المدينة مهاجرا مسلما أن يرد إليه، فوافق على الشرط، قال من جاءنا منهم نرده وسيجعل الله له فرجا ورحمة. وصالحوا على أنه ما يقول محمد رسول الله بل يقول محمد بن عبد الله، فوافق على ذلك محمد بن عبد الله، هذا ما صالح محمد بن عبد الله أهل معه. وعلى أن يقول باسمك اللهم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يقول ما نعرف الرحمن كذبا وزورا، هم يعرفون الرحمن، فصالحهم على ذلك باسمك اللهم لمصلحة العامة. وصالح قبائل من العرب صلحا مطلقا حتى يكفوا شرهم عن الناس، وصالح اليهود في المدينة صلحا مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمين من شرهم. فلما فتح الله عليه مكة نبذ إلى قبائل العرب عهودهم وجعلهم 4 أشهر من أسلم إلى قوت، ولما نقض أهل مكة صلحهم قتلهم يوم فتح. وأنزل الله في هذا المعنى قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فإن كفار فجنح للسلم الصلح، وإن جنحوا للسلم فإن أهلها وتوكل على الله، لأن الصلح قد يترتب عليه مصالح كثيرة، قد يسلم الكفار قد يهديهم الله. فاستنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر يهلم منهم قلة بسيطة، ورأوا أن بقى فلسطين مقتلون في فلسطين وتشبثوا مع اليهود الحجارة وغير الحجارة فتقتلهم اليهود ويسكنونهم أن هذا أولى من الصلح، وهذا من الجهل، فإن صلحا يمكنهم أداء دينهم وفوائد دينهم ويخفهم من أذى اليهود وقتل اليهود وفيهم أخير لهم من الحالة التي عليها من حوالي 50 سنة وهم مع اليهود على هذا الحال في قتال وسجون طويلة بأسباب صبي يتعرض لليهود بحجر أو بقنبلة يرميها على سيارة الله أو غير ذلك. وقد كتبنا جاءنا أشياء فيها تطلب إيضاح من جماعة الإخوان، جاءت أشياء تطلب الإيضاح، فكتبنا الإضاحة والمزيد البيان ينشر في مجلة المسلمين، أرسلنا إلى مجلة المسلمين وإلى غيرها، ولعله ينشر هذا اليوم غدا، هذه الليلة أو غدا أو يوم الجمعة، على عدد من صفحات صحيفة المسلمين تنشرون هذه اليوم غدا أو يوم الجمعة، وفيه مزيد البيان لهذا الأمر.
والمجموعة الثانية خلاصتها عن المنشورات الوافدة من لندن، ومضمون السائل أو كلام السائلين أنهم سمعوا كلاما لبعض العلماء لكن يريدون الفتية التي تذكرونها أنتم حتى نكون على بينة النمرين.
أما المنشورات التي ترجم مسعي وجماعة الذين لندن التشويش على هذه الدولة وهذه البلاد، قد صدر منا غير الله الوصية بعدم تشويشها وبإسلام ما يوجد منها، وأنها تجر إلى فتن والفرقة والاختلاف، فالواجب إتلاف ما يخطر وعدم تداوله بين المسلمين، والدعاء لولاة الأمور بالتوفيق والهداية والصلاح، وأن الله يعينهم على كل خير، وأن الله يشدد خطاهم ويمنحهم بطانة الصالحة في صلاة وغيرها، يدعو ربه في سجوده وفي آخر صلاته وفي آخر الليل، للمسلمين لولاة الأمر بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة. أما نشر العيوب هذا من أسباب الفتن، ولما نشرت الخوارج العيوب في عهد عثمان قام الظلماء والجهلة على عثمان حتى قتل علي بأسباب هذه النشرات الخبيثة والدعايات الباطلة، ما بين كذب وبين صدق لا يجب الخروج على ولاة الأمور، بل يجب الدعاء لهم بالهداية والتوفيق. هذه الأشياء التي سلكها مسعي وأشباهه هي جنس ما سلكه عبد الله بن سلمة وأشباهه في عهد عثمان وعهد علي، حتى تفرقت الأمة وحتى تقاتلوا، فقتل عثمان ظلما وقتل علي ظلما وقتل جو كبير من الصحابة ظلما وعثمانا بأسباب هذه الإشاعات وهذه الفتن، نسأل الله العافية. نعم.
وأما الأسئلة متعلقة بالعبادات فهذا يقول: في الحرم المكي يوجد أذانان قبيل صلاة الجمعة وهذا مخالف للسنة، فلما لا تنبهون على ذلك؟ لأن الناس يحتجون دائما بما يكون في الحرم.
ليس ذلك مخالف للسنة جزاك الله خير. هذا الأذان الثاني الذي هو الأول الآن هذا رآه عثمان لما كثر الناس المدينة حتى ينبههم على النبي يوم الجمعة، فهذا به عثمان وعلي والصحابة والمسلمون بعده، ويقال له الأذان الأول للتنبيه على أن اليوم يوم الجمعة ليستعد الناس للذهاب لمساجد الجمعة. والرسول قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وهم منهم عثمان رضي الله عنه وعلي منهم، قد أخذ بها هذا الأذان عثمان وعلي والصحابة بقية الصحابة، وأخذ به بعدهم العلماء والأخيار، وسرت عليه هذه الدولة وسر عليه الدعاة في هذه الشيخ محمد عبد الوهاب وبعده رحمه الله، سير على منهج الصحابة من عهد عثمان وبعده للتنبيه على أن هذا اليوم. لكن في الحرم المكي والنبوي يقبل هذا من هذا، وكان أولى أن يتقدم بعض الوقت الأذان الأول فلا يختص به الحرمان قرب هذا من هذا، ولو أنه قدم الأول مزيدا من الوقت لكان أنشأ. نعم.
وهذا يسأل عن التأمين الصادر لسماحتكم حول التفقد في صلاة الفجر، ويسأل عن دور الهيئات وفي حالة إذا امتنع بعض العاصين من الصلاة قد يحصل الإمام ضرر، وما هو دور الإمام ودور الجهات الأمنية؟
الواجب على الإمام والجماعة التعاون والتناصح مع إخوانهم جماعة المسجد حتى يؤدوا الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات، ولو بملاحظة من غير تفقد، يرون واحد منهم تأخر نصحوه وزاروه ووجهوه حتى يحافظ على الصلاة، فالتفقد المقصود منه التعاون والدعوة والتناصح. وجاء في الحديث عن الصلاة أنه كان في بعض الأيام يقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، أشاهد فلان، فيقول في المقصود هو التعاون بين الوكلاء والتناصح، والتفقد معناه إعانة كلهم على أداء الصلاة في الجماعة، ولا سيما الفجر فإنها في الغالب يقع فيها التساهل والتثاقل من بعض الناس، فإذا كان الجماعة محدودة والإمام يعرفهم وينظر إليهم كفت ملاحظتهم وتنبيه من يتأخر، وإذا كان غير محدودين تأخذهم وشاهدوا فلان فلان فلان، ومن تأخر نصحوه ووجهوه إلى خير، وإذا لم يسمع النصيحة رفع الأمر إلى معهد الهيئة، والهيئة ترى تأديبا بما ترى من سجن أو جلدات حتى يستقيم على المحافظة. مثل ما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله يجعل السلطان لا يجعل القرآن. والتخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، فالواجب على المسلم التعاون على منع هذا الخلق والحرص على تركه، وأن يكون المسلمين محافظين على الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات.
جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن جماعة التبليغ، كثر الخلاف فيها، فما قول سماحتكم؟
جماعة التبليغ جماعة من الهنود من باكستان، كان لهم نشاط في الدعوة، وكانوا ينظمون نشاطهم في رحلات محدودة، شهر 40 يوم أكثر أقل، يتزودون الأهل، ونفع الله بهم كثيرا في بلادهم وغيرها. لكن يوجد من بعضهم جهل وعدم بصيرة، بعضهم عنده شيء من البدع، وقد نصحوا كثيرا، سمعنا برؤسائهم وعيانهم غير مرة، ونصحناهم كثيرا. فإذا تيسر أن يوجد معهم من أهل العلم يبصرهم وينبه على الحقيقة من الغلط، فالتعاون معهم لا بأس به. أما وحدهم فقد يغلطون في بعض المسائل، وقد تقع منهم مسائل ليس لولا أحكامها، والغالب عليهم أنهم ينصحون الناس إلى أمر الصلاة والمحافظة عليها، ترك ما نهى الله عنه والعناية بما أوجب الله، لكنهم يجهلون العقيدة، وليس عندهم بصيرة في العقيدة إلا من رحم الله. فإذا كان معهم من أهل العلم المتبصرين في العقيدة صارت مسألة طيبة وكثيرة، وإذا لم يكن معهم أحد من أهل العلم في العقيدة فترك الخروج معهم أولا، حتى لا يقع الإنسان في غلط من جهة العقيدة. والمقصود أنهم متحمسون لكن عندهم نقص في العلم فيما يتعلق بالعقيدة، فإذا أخذ تحمسهم ونشاطهم من له عنده علم العقيدة والبصيرة في العقيدة فسمع الخير كله في تجول الدعوة إلى الله وزيارة القرى والبلدان والقبائل للدعوة والتوفيق. وإذا لم يكن معهم صاحب بصيرة فترفضوا معهم أولا، لأن قد يغلط بعض الناس ولا يعرف ما قد يغلطون فيه، وهم إذا جلسوا مثلا تحمسا ونشاطا يرى من نفسه النشاط، قد هدى الله به ناسا كثيرين في النشاط، المحافظة على الصلاة، ترك التدخين، ترك المسكرات لأسبابهم، إنما نقصهم من جهة العقيدة، فإذا يسر الله من نصرهم بالعقيدة تم كذلك.
وهذا يقول: هل الذي يدعو غير الله من بشر أو حجر أو ملك وغير ذلك هل يكون مشركا ولو كان جاهلا لا يعلم أنه شرك؟
مشركا دعا أصحاب القبور ودعا الأصنام والنجوم والجن والشغال بهم، هذا شرك المشركين. يكون مشركا إذا كان بين المسلمين عليه يتعلم، أما إذا كان بعيد عن المسلمين ولم يبلغه القرآن ولا السنة هذا حكم الفترة، ليس أنه مسلم وأمره إلى الله يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة، لأن أعماله أعمال الشرك فهو يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب دخل الجنة وإن لم يجب دخل الجنة. أما من بين المسلمين بلغ القرآن والسنة فهذا لا يعتبر إصرار هذا الشرك وبقاء هذا الشرك، إن شاء الله تعالى.
وهذا يقول: إذا كان الرجل في بلد لا يستطيع أن يرخي لحيته وتكون اللحية مصدر شبهة هل له حلقها؟
ليس له ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويجتنب الأشياء التي تسبب إيذاءه، فإن الذين يحاربون اللحى لا يحاربونها من أجلها، يحاربونها من أجل بعض ما يقع من أهلهم، من أهلها من تطرف وإيذاء وعدوان، فإذا استقام على الطريق ودعا إلى الله من لسان ووجه الناس إلى الخير أو أقبل على شأنه وحافظ على الصلاة ولم يتعرض للناس لا تعرضه. فالذي يقع في مصر وغيرها إنما هو في حق أناس يتعرضون لبعض المسؤولين بضرب أو قتل أو غير ذلك أو إيذاء، فلهذا يتعرض لهم نفسه. فالواجب على المؤمن أن يعرف نفسه للبلاء، يتقي الله، يلقي لحيته، يحافظ على الصلاة، ينصح لإخوانكم بالكلام الطيب، لا بالتعدي على الناس ولا بضربهم ولا بسبهم ونعمهم، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل الحكمة ومن أصلح سلم وجابهم بالذي أحسن. قال الله سبحانه فبنا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله موسى وهارون ما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ولا شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الريح لا يخرج إلا جانب ولا ينزع به إلا شانب ولا شيء من هذا العصر. هذا العصر عصر الرحمة والصبر والحكمة مو بعصر الشرب. الناس يحتاجون في جهد في إعراض في غفلة وإنكار للدنيا فلا بد من صبر ولا بد من رزق حتى تصل الدعوة حتى يبلغ الناس حتى يعلم. نسأل الله الجميع نعم.
وهذا يقول ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود
الذي يرى أن أبانه مرة غير الله أن هذا لا يشمل يعني هو قتل نفسه. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم ويقول من قتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء علم به يوم القيامة يسعى فيه لحبهم وإذا شرع الجهاد جاء مع المسلمين فإن قتل الحمد لله. أما أنه يقتل نفسه حتى اللغم في نفسه حتى يقتل معه أو يقع النفس معه ولكن يجاهد حتى يشرع الجهاد مع المسلمين. أما عمل أبناء فلسطين هذا غلط لا يصح. إنما الواجب عليهم الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والنصيحة من دون هذا.
وهذا يقول ما حكم تشبيك أصابع الحضور في جلسة عقد النكاح؟
ما في تشبيك ما لا شرع يعني. إنما تكره التشبيك في حق من ينتظر الصلاة أو توجه إلى الصلاة يكره يشبك الأصابع وبعد الصلاة لا كراهة. أما إذا جاء المسجد لغير الصلاة لحضور درس العلم أو جلسوا في المسجد وعقدوا عقد النكاح فلا حرج تشبيك الأصابع.
وهذا يقول هل في زيارة المدينة المنورة وزيارة البقيع ومسجد القبلتين وشهداء أحد هل فيه محظور شرعي؟
سنة زيارة المسجد النبوي سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى هذه المساجد المسجد الحرام المسجد هذا ومسجد الأقصى بيت المقدس سنة زيارتها والصلاة فيها والقراءة والاعتكاف سنة. وهكذا من زار المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه يسلم عليه وعلى صاحبيه يسلم يزور البقية ويسلم على أهل البقية وعلى شهداء أحد يسلم عليهم لأن يعني زيارة القبور سنة ولا سيما قبور الشهداء في أحد قبور أهل البقية استحب أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه أيضا كما كان يزور صلى الله عليه وسلم. أما مسجد القبلتين فلا فضل لا تشرع زيارة إنما يستشرع زيارته بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجد قباء كان النبي يزوره راكبا أو ماشيا. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة في المسجد إلا المسجد الحرام وصلاة المسجد الأقصى كم خير من خمس بحج صلاة في غيره. هذه الثلاثة تخص بالزيارة شد الرحلة المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى زيارتها سنة للصلاة والقراءة والاعتكاف. فإذا زار المسجد النبوي شرع له يسلم على النبي وعلى صاحبه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه رضي الله عنهم. لكن لا يقصد زيارة القبر فقط يشد الرحل للقبر لا يشد الرحل للمسجد والقبر تبع. وهكذا قبور الشهداء قبور أهل البقيع زيارات تبع لا يشد الرحل له لكن تتبع الزيارة للمسجد. وهكذا مسجد قباء لا يشد الرحل له لكن زيارة تتبع نعم.
وهذا يقول ما حكم شراء الثريات المطلية بماء الذهب؟
لا يجوز طليها بماء الذهب ولا تشترى فالثريات ما فيها ذهب لأنها نوع من الاستعمال مثل استعمالها في السوق. وهكذا الأكواب المصرية بالذهب الميالات البلاعق الفناجيل كلها لا ما يجوز هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الذهب والفضة استعمالها الذي يخرج من الذهب والفضة إنما يجر به بقي نار الجحيم. لا تصرف عن الذهب والفضة ولا تكن شعارا فإن لهم الدنيا عند الكفار ولكم الآخرة فلا يتخذ منها لا ملاعق ولا لمبات ولا أكواب ولا غير ذلك مما يستعلم نعم.
وهذا يقول وعيد الفاضل أشهد الله والحاضرين على محبتكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. سؤالي انتشر بين الناس وحتى بين بعض أهل الخير مسألة التفاخر بالأحساب بل قد يقوم بعضهم برد الشاب المنتزل ليس بنقص في دينه وأمانته، وإنما لأنه ليس حسيبا. كلمة توجيهية في هذا الأمر.
نقول أحبك الله الذي يحبك تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل أشاب نشأ في عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا ليخبر عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تفلت يمين، ورجل جعل ذكر الله خاليا في بعض الحاجات. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. فتحاب الله قربة عظيمة على طاعة الله ورسوله. فيشرع للمؤمن أن يحب أخاه في الله وأن يتناصح في الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالتباهي والتفاخر بالأحزاب فهذا من سنة الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أربع في أمتي لا يتركونهم الفخر بالأحزاب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، هذه من أعمال الجاهلية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله خيري أنت والله حتى لا يفرى أحد على أحد ولا يطغي أحد على أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا أفرى. فإذا كان الرجل طيب من أهل الدين ينبغي أن يزوج ولا يغرب، وهكذا المرأة إذا كانت طيبة ينبغي أن تزوج ولو كانت من غير العرب، فالعرب غير العرب أكثر في الدين. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سواء عجمي ولا عربي، سواء تركي أو ألماني أو إفريقي أو قرشي، كلهم أكرم يتقوا الله جل وعلا. وقول خضير ومولى هذه أشياء أصلاحية جديدة ما لها أصل. أبو حريثة بن أجرب الربيعة من قريش زوج سالم عتيقا لامرأة من هذيل، زوجه بنت أخيه الوليد حتى من صميم قريش، وسوى الدرهم أو زوج أخته بلال رباح وحبشي من خير الصحابة. فالمقصود أن هذا أمر لا وجه له، إنما عادات مسعى لها الناس. وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك لن يزوج القراشي غيره، لكن الأدلة الشرعية تقتضي أن الأمر في ذلك واسع، وأنه لا مانع أن يزوج الهاشمي والقراشي بقية العرب وبقية الناس ولو كان عبدا يعتق، كان مملوكا ثم معتق، فضلا أن يكون عجميا من الأتراك أو من الأفارقة أو من غيرهم من الدرسيين أو من غيرهم من طبقات الناس وفرق الناس. المهم الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: توقع المرأة الأرض لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين فريضة الله، فاظهر بذات الدين ولو كانت من غير جماعة من غير بني عمك، ولو كنت قرشيا وهي أفريقية أو صوفية أو هندية أو إسلامية أو ما أشبه، إذا كانت ذات دين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا كما في الفضل وفساد كبير. ويكفي في هذا قوله جل وعلا في الآية العظيمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ذكر آدم وأنثى حواء، هذا جدنا وجدتنا كلهم، كل بني آدم كلهم عربهم وعجمهم، جدهم واحد وجدتهم واحد، آدم وحواء. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شعوب من التفاخر لتعارفوا، هذا قرشي هذا عتيبي هذا مطيري هذا كذا، يتعاقب ومن التفاخر والتكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى اليه ان تواضع حتى لا يبغي احد ولا يخفى احد. والتفاخر مسألة البغضة والعداء. ثم قال بعد: ان اكرمكم عند الله اكرم. وقال: يا رسول الله من اكرم الناس؟ قال: اكرم. يعني وان كان عنده حرج هو اكرم، وان كان من أفقر الناس ما عنده مال ليس أكرمهم أغناهم، وليس أكرمهم أحسبهم من قريش بني هاشم، لا، أبو لهب من بني هاشم هو من أرذل الناس ومن أهل النار، ثبت ذلك من بني هاشم عم النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو طالب عم النبي مات على غير الإسلام بعد ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهده إلا الإسلام ولم يتأثر كونه من بني هاشم. وهكذا قتل يوم بدر من قريش لم تنفعهم انسابهم وصاروا الى النار. فالعز والشرف والكرامه بطاعه الله ورسوله، سواء كنت قرشيا او هنديا او اندلسيا او افريقيا او غير ذلك، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وهكذا مر عليه اكرمها اكرم النساء اكرم. نعم.
يقول: ما حكم التنازل عن خدمة جهاز النداء بمبلغ من المال، فيبيع الجهاز مع التنازل عن رقمه له بثمن أكثر من قيمة شراء الجهاز لما فيه من رقم، علما بأن الوزارة تجيز التنازل؟ يقول: أرجو إراحة ذلك لأنه مما عمت فيه البلوى.
لا معنى من بيع الهاتف والتنازل عنه إذا كانت الدولة تسمح بذلك، وإلا فيعتمد ما قرر الدولة من باب السلام والطاعه والعروض. اذا قرر مسؤول التنازل يعني لا باس، فلا باس ان يبيعه، والا فيتقيد بالقيود التي قيدها الدوله. نعم.
وهذا يقول: رزقني الله بطفل وفي الشهر التاسع خرج من بطن امه ميتا، هل يكون له عقيقه ام لا؟
نعم، يعق عنه يوم الشهر، لان هذه عام صلى الله عليه وسلم امر ان يعق عنه لام شهر وجالسات، ولم يقل اذا وجد حيا السنه. وهذا الإناد يرجى شفاعة ترجى شفاعة خير كبير في موضع عام، فالسنة أن يعق عنه إذا كان ذكر الكال والأنثى والأنثى. نعم.
وهذا يقول: نعلم فضل طلب العلم، وأنا طالب في كلية الطب، فهل دراسة الطب تدخل في هذا الفضل؟
مع نية الصالحة له نية الصالحة في نفع الناس ويرجى له خير. نعم.
وهذا سؤال من النساء يقول: ظهر في الآونة الأخيرة حدث لا بد من اتخاذ الإجراء السريع والعاجل له، وهو أن بعض النساء في الأسواق يشترين عبايات ثم يذهبن بها إلى أماكن مخصوصة في الأسواق ليطبع عليها أسماؤها أو أسماؤهن إما في الوسط أو في الأسفل، ويكون ذلك بلون ذهبي ليقرأها كل من يراها.
كان من بلغ إلى الآن، ولكن سنة عليه الله يجزى هذا لا يشاء فتنة.
هذا يقول: أنا مدرس أعمل في مدرسة أهلية، وقد وضع عقد من أهم شروطه الرفض التام لإعطاء دروس خصوصية، وقد قمت بإعطاء دروس خصوصية بدون علم إدارة المدرسة، فما حكم الشرع في ذلك مع الوضع بالاعتبار الآتي: أؤدي عملي وما يسند إلي على أكمل وجه، احتياج الشباب الشديد للدرس الخصوصي وخصوصا في أيام الاختبارات، احتياج بعض الناس إلى تعلم القرآن الكريم وعلومه في حلقات في المسجد بأجر وأحيانا بدون أجر، هل هذا إذا لم أقم بهذا الدرس يكون من باب كتمان العلم وحرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
سؤال.
يقول: أنا مدرس أعمل في مدرسة أهلية، وقد وضع عقد من أهم شروطه الرفض التام لإعطاء دروس خصوصية، وقد قمت بإعطاء دروس الخصوصية بدون علم إدارة المدرسة، فما حكم الشرع في ذلك؟ مع الوضع بالاعتبار الآتي: أؤدي عملي وما يسند إلي على أكمل وجه، ثانيا احتياج الشباب الشديد للدرس الخصوصي وخصوصا في أيام الاختبارات، احتياج بعض الناس إلى تعلم القرآن الكريم وعلومه في حلقات المسجد بأجر وأحيانا بدون أجر، هل إذا ما لم أقم بهذا الدرس يكون هذا من باب كتمان العلم الذي حرمه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
المسؤولين في الأصل أم غير ذلك، من يفسح للناس التعليم والتدريس لأن الناس في حاجة إلى نريد من العلم غير من ذلك المساجد والبيوت، فإذا أردت لهم درسا في المسجد أو في البيت ليزدادوا علما لا مانع، بل هذا خير عظيم وفائدته كبيرة، ولا أظن الدولة تمنع من هذا لأن هذه مصلحته كبيرة، لكن يدرس في مع المسؤولين شوف أسباب الحق يدرس مع المسؤولين. الناس في حاجة إلى أن تدرس زائد على مدارس المساجد والبيوت يتعلمون فيها ما يحتاجون إليه وما يعينهم على حفظ دروسهم، لا بد النظر في هذا إن كان واقع، لا بد أن يسعى في ذلك إلا أن تكون له أسباب معقولة. نعم.
وهذا يقول: نحن نبيع التمور وما شابهها من الخضروات، في الطرقات العامة، وتأتينا البلدية وتصادر بضائعنا، وتأتينا الشرطة وتسلمنا إلى قسم الشرطة وتقول بأن هذا البيع تمنعه الدولة، مع العلم أنه لا يوجد لنا مدخل رزق غير هذا الشيء. فما هو رأي سماحتكم؟
ندرس مع الأخير لأن هذا قد يضر أهل الدكاترين والمناشر المعلومة، قد يضرهم تبيعون أنتم في الطرقات وتعطلونهم وهم يسلمون أجورا كبيرة يتعبون تأخذ المصارع أنتم في الطرقات وهم يجلسون معطلين وهم قد استجروا دكاترين ومحلات وانفقوا أموال وأنتم في الطرقات تبيعون وتأخذون المصارع، هذا هو محل النظر من الله يعني. وجهت إنكار الأمر وارد يعني. لأن هذا الذي يبيع في الطرقات قد يعطل على الناس في تعب، قد استأجروا وانفقوا لدكاترينهم لنشرهم. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز أخذ الزكاة أو الصدقة أو غيرها أو غيرهما من أصحاب الربا من فوائد وأسهم، ومن ثم نقوم بتوزيع الفقراء والمحتاجين وأصحاب الديون؟
الواجب الحذر من الربا، ولكن متى جاءت الفوائد الربوية وفرقها في الفقراء لا يعلمون متى خبيث بس هم هاي مصالح المسلمين، وليس للمحتاج أن يتبع بها، يعني حرام عليه. والربا من أقبح السيئات، فمتى ذهب إلى مال الربا أنفق على ذويه البر، قال الفقراء ويا الفقراء إصلاح الطرقات، إنشاء أشياء تنفع الناس في مصالحهم التي تنفعهم. المقصود تصرف في شيء هؤلاء المسلمين، ولا يبين لمن أعطى منها أنها ربا، لأن هذا أولى من إتلافها أو إحراقها أو إحراقها في البحر، تصرف في مصالح المسلمين كسائر الأموال الضائعة.
وهذا يقول: لا يخفى على الجميع أن جريدة الشرق الأوسط تجري مسابقة يومية في الجريدة مقابل جائزة مالية، وهي تشترى بسعر أعلى مما كان من قبل، هل إذا كنت أحصل على هذه الجريدة مجانا فهل لدي المشاركة فيها؟
ننظر الأمر لا نعرف.
وهذا يقول: قد قرأت حديثا في كتاب رياض الصالحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقرأت أيضا حديثا في بلوغ المرام قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. السؤال: ما حكم الصيام في نصف شعبان الثاني؟ هل هو مكروه أو محرم؟ ومن صام فيه فهل صيامه صحيح أو مقبول؟ ومن كان له عادة صيام الاثنين والخميس ونحوها هل يصوم في النصف الثاني من شعبان؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
الحديث صحيح في النهي عن صوم الصوم من انتصف الأذان، معنى لما صام قبل لا يبتلي بعد النصف، أما إذا صام شعبان أو صام أكثر فلا بأس، لأن النبي يصوم شعبان، ربما صامه كله وربما صام أكثره عليه الصلاة والسلام، فمن أحب أن يصومه كلها ربما فلا بأس، أما يفطر النصف الأول ويبتلي في النصف الثاني فلا، هذا لما عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبا لذريعة الزيادة في رمضان، وهكذا عند قضاء رمضان لا يصوم، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. أما من له عادة فلا، من له عادة يصوم الاثنين والخميس يصوم في النصف الأخير ولا جميع، ولو صادف يوم الاثنين أو الخميس آخر شعبان صام، يعني ما صام من أجل رمضان، صام من أجل عادة أن يصوم الاثنين والخميس لا حرج، أو كان يصوم يوم الصوم وصادف يوم الثلاثة من شعبان ويوم صوم فلا بأس، يقول يشعر فإذا رجل كان يصوم صوم فليصوم. نعم.
وهذا يقول: سماحة الشيخ، في الرياض شركة تسمى الموجات الصوتية لها رقم هاتف مخصص الغناء الفاحش البذيء، من اتصل عليها اسمعت 10 أغاني منوعة حسب اختيار المتصل، ثم ذكر رقم الشركة.
لا بد من إسعاف إزالة، إن شاء الله السلام.
وهذا من الإخوة السودانيين يقول: سماحة الشيخ، لماذا لا تكثف المناظرات والمحاضرات في بلدان القبوريين حتى تعم الفائدة كما استفدنا نحن وجودنا بين في بلادكم بين غيركم؟
هذا مأمور به الدعاة، ونسأل الله يعينهم، نسأل الله يعينهم على تكثيف المحاضرات والدعوات في بلاد الأخرى، هذا حقا على الدعاة، حقا على الجميع الموصلين في مصر والشام والعراق وفي كل مكان، حق عليهم أن يكثروا من الجهود ويكثر الدروس النادئة والمحاضرات النادئة، هذا واجبها، نسأل الله لهم التوفيق. والدعاة المبعوثين من هذه الدولة لسائر أقطار الدنيا مكلفون بهذا الشيء، مؤمنون مكلفون بأن يرشدوا الناس ويعملوا المحاضرات اللازمة والندوات المفيدة، نسأل الله أن يساعدهم ويعينهم.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله آمين، ما حكم الشرع في رأيكم في بيع وشراء المجلات الهابطة التي تبث السموم في المجتمع وتثير فتنة، التي هي من أهم من أعظم الفتن، فما دوركم ودور وزارة الشؤون الإسلامية في هذه الأخطار؟
أي مجلة هو صحيحة تنشر الشر تدعو إلى الشر ويكون شرها أكثر من غيرها، يجب منعها، يجب القضاء عليها. أما إن كان شرها قليل يزال الشر، يستهدف إزالة الشر ومن أهم النشر، وأن تبقى في الخير. يجب على المسؤولين في إدارة الإعلام وعلى وزارة الشؤون الإسلامية وعلينا وعلى كل من له قدرة أن يسعى في إزالة الشر وبقاء الخير، وكل مجلة أو صحيفة تنشر الشر أو يغلب على الشر يجب إيقافها. هذا من باب الأمر المعروف أنه منكر، من باب التواصي بالحق والصبر عليه.
وهذا يقول سمعنا كما سمع غيرنا عن اهتمام ولاة الأمر بإنشاء قناة أو قناة تلفزيونية إسلامية، فلعلكم تبشر المسلمين بها ولعل افتتاحها أن يكون قريبا.
هكذا بلغنا، ونسأل الله أن يولي عليها الأخيار وأن ينفع بها، والمهم أن يتولاها الأخيار، هذه العقيدة الطيبة، نسأل الله أن يسهل ذلك.
وهذا يقول عندي 3 قطع أراضي صغيرة جاءتني منحة من الدولة في أماكن نائية، وأنا لم أبيعها حتى أحتاج للمال، إما لصرفه في مشروع تجاري أو لحديث الشخصية أو أجعل بعضها استراحة أو أن يأتيني فيها شعر مغري، فهل فيها زكاة؟
إذا كنت جازماً بالبيع فيها الزكاة، وإذا كنت متصدداً فليس فيها الزكاة. إذا كنت غنداً بالبيع وحال أن يحرم هذا الجسم تخرج الزكاة، لما جاء عن الرسول أنه أمر بإخراج الصدقة وما يعد للبيع. وأما إذا كنت متصدداً فلا شأن فيها الزكاة حتى تجزي.
وهذا يقول قام شخص بعمل في منزلي، وبعد أن أعطيته بعض حقه حصلت على خلل في عمله، وبعدما جاء يطلب الباقي قلت أصلح الخلل وأعطيك حقك، ورفض ورجع وقمت بإصلاح الخلل، أفيدونا في ذلك؟
هذه مسألة تتعلق بالقضاء، خصوصا تتعلق بالقضاء، وننصح بهذا بالصلح، تصلح أنت وإياه أو تعطي حقه أو تطلب المحكمة، وما أن تحكم نفسك لا تحكم نفسك، وما أن تصلح الدوية ترضي تتقي الله، وإما أن تكون مع المحكمة والمحكمة فيها البركة، أما أن تحكم نفسك لا، قد تكون مخطئا في حكم نفسك، قد يكون مثل خلل، فالواجب عليك أن تصطلح معه في الخلل حتى يسمح بإسقاط شيء من عذره، أو تذهب معه المحكمة أو تعطي حقه، أما أن تحكم نفسك لا.
وهذا يسأل عن قضية سبق طرحها، وهي قضية الخلل في ضبط التقويم في أوقات الصلاة.
إيش؟
الخلل في ضبط التقويم وقت الصلاة اللي فيه التقديم وفي التأخير خاصة في الفجر.
معليش السلام.
السؤال عن التقويم من القرى وما شاكله، أن فيه
يكتب الجهاز مثلا، يكتب وزارة الشؤون الإسلامية إذا كان يعتقد أنه خطأ يكتب وزارة حتى التعيب عبد المجاهد اللجنة عن تعيب الجهاز العام. إذا خطأ يمكن خطأ بدون نصيحة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر.
وهذا يقول إذا توفى شخص عليه أيام من رمضان وأراد أحد أسرته أن يقضيها، هل لزمهم أن يدفعوا صدقة مع الصيام؟
إذا توفي عليه الصيام بالتفصيل، كان ما في مرضه بعد رمضان ولا يخلع وما في مرضه هذا ليس عليه، ليس عليه قضاء، معذور، لأن الله قال لنا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، إذا ما في شهره أو ما في مرضه فلا شيء عليه، ولا يقضى عن شيء ولا يقع عنه. أما إذا شفي وتساهل ثم مات بعد شفائه لمدة يستطيع فيها القضاء، أو بعد قلوب من الشهر مدة، هذا يقضى عنه، يقضى عنه أولياءه وأقاربه، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق على صحيح، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه قريبا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم من رات قال المستعيذون يا رسول الله، هل يقول أمي ماتت وعلي أصوم شهرين، هل يقول أمي مات وعلي أصوم شهرين، هل يقول إن علي مات وعلي كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صم، يأمر أن يصوم عن أمه وعن أبيه، هذا هو المشروع، أن يصوم عنه، فإن لم يصوم عنه أطعم عنه كل يوم مسكينا،
ويقول أيضا إذا توفي بغتة ولم يوفي سبيل هل يجوز لأهله أن يخرج عنه سبيل من ماله؟
نعم
مات ولم يوفي لأهله أن يخرجوا عنه سبيل من ماله
ثلث
وقل أو
أكثر إذا كانوا مرشدين وسمحوا أن يخرجوا من ماله ثلث وربع وقل أو أكثر أو عمارة يقضونها أو بيت يقضونها هذا لهم مأجور لكن إذا كانوا مرشدين أما الصغار والصغار لا إنما هذا الحق المرشدين إذا سمحوا وأخرجوا له المال شيئا وقفا له فلا أما الصغار لا يفهم حقهم شيء الصغار هكذا يقال حقهم كذب
هنا يا شيخ يريد التوجيه بعض السائلين يكتب عبارة أسألك بالله أن تسأل الشيخ أو أن لا أجعلكم في حل حتى يرى سؤالي ما أدري صح
كان في سؤال بالله أو لا يا أخي يا أخي بالله في الحديث المطلوب من سأل بالله فأعطوه وثلاثة سأل الأبرص والأقرع والأقرع سألهم بالله لكن ترك السؤال بالله عدم التشديد أو لا عدم الرسول قال عليه الصلاة والسلام من سأل بالله فأعطوه مقصود التأكيد في هذا السؤال
وهذا يقول توفي أحد عمالي والنظام يجبرني بتسفيره إلى بلاده على حسابي ولكن طلب أهله أن يدفن هنا فهل أرسل تكاليف ترحيله إلى أهله أم أنه ليس علي شيء؟
ما دام سمح بعدم الترحيل فليس عليه شيء لأن مقصود ترحيل لأهله إذا أهل السمح بأن يدفن في محل الموت الحمد لله فقدوا حقهم
وهذا أو هذه السائلة تقول إنها امرأة عندها 6 من الأولاد من فضل الله تعالى وترغب في الحمل مرة أخرى ولكن تقول عند الحمل أكون متعبة جدا طوال فترة الحمل هل يجوز أن تأخذ حبوب لمنع الحمل؟
إذا كان التعب كبيرا ما تحمله فلا بأس إلا في الأول عدم أخذ لأنها قد تضرها الحبوب وكلما زاد الأولاد هو خير غذاؤه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على تحفيظ أمة فالأفضل والأحوط عدم أخذ الحبوب إلا عند الضرورة في الأصل
وهذا يقول يا شيخ نصحت والدتي عن الإمساك عن الأكل عند الأذان الثاني ولكنها تقول إن الخيط الأبيض لم يبن فما نصيحتكم لها وهل صيامها مقبول؟
الأفضل قطع عنا الأذان احتياطا يعني أن يظهر ولا يبن فإذا أكل لقمة بوجودنا وشرب من أول لا حرج ما دام لا يعلم من أخطر أسفل لأن الأذان على احتياط وعلى التقويم فإذا شربوا الرد من أول فلقوه الأذن لا حرج إن شاء الله أما كان البر ولا الصبح هذه هي ولو ما سمع أذانا يعني الصبح ولا بيد الرعلاء حتى يتبين المخيط الأيض والخيط الأبيض حتى يتبين الصبح فهم يؤذن لهم الله فيما يحبه قبل أن يصلي إذا تبين منعه إن كان في البرية يتبين له الصبح يجب عليه الامتناع أما لو كان في البلد فلا مانع عند حاجة يسأل وقت بين في يده وقت الأذان أو لقمة لا حرج لكن احتياطه أن ينتهي عند الأذان يذكر قليلا حتى تكون النهاية حضور الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر سحوره حتى ينتهي قبل الأذان عليه الصلاة والسلام
وهذا يقول بعض التجار يجعل أمواله الزكوية في قيمة الجوائز بعض التجار يشارك في جوائز بقيمة أموال الزكاة
هذا مع النظر جائزة تختص بالفقراء لأنهم فعلوا أشياء طيبة ويعطون جائزة من الفقراء على أعمالهم الطيبة الفقراء مستحقون للزكاة لا ثم جعلها لكل فائدة قد يكون فقير قد يكون غني أما إذا عرفنا هذا فائدة للعمل الطيب والازدهاد الخير ويكون فقير ولا مفلس فلا بأس يعطي من الزكاة كما شاء وفق الله الجميع وثبت الدنيا على الهدى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم